الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جواب الشك السادس: قال: وأما حديث الأكملية بحسب ظهور الوجود في المرتبة الأخيرة، فلعلهم أرادوا بها أن ما يكون مدركا على سبيل الإجمال ومعقولا على سبيل التفصيل ومخيلا وموهوما ومحسوسا بالحواس الظاهرة تكون أكثر وأكمل مما لا يدرك بجميع هذه الوجوه. جيد، قلنا واحدة من القواعد التي أسسها العارف في الأبحاث السابقة هو أنه كلما ابتعدنا عن منبع الفيض كلما كان ظهور الوجود أتم وأكمل، وكلما اقتربنا من منبع الفيض كان ظهور الوجود أقل وأضعف. هذا الكلام أشكل عليه من قبل المستشكل في صفحة 296 من الكتاب بهذا الإشكال. التفتوا جيدا، الإشكال إشكال عام. وأما القول بأن ما يكون أبعد من منبع الوجود وأقرب إلى طبيعة الإمكان الصرف والعدم المحض، فإن ظهور الوجود يكون فيه أتم وأكمل، فهو بعيد عن الحق والصواب. إذن ماذا ينبغي أن نقول؟ المستشكل يقول: ينبغي على العارف أن يقول: بل الأولى الأجود أن يجعل الأمر على العكس، فإنما يكون أبعد عن الفساد والتغيير والفناء، يعني ما يكون أقرب ماذا؟ إلى المنبع. فلا بد وأن يكون ظهور الوجود وظهور خاصة الوجود فيه ماذا؟ أتم وأكمل. ذاك ادعاء العارف، وهذا إشكال المستشكل في المسألة أو في الإشكال السادس. يوجد في المقام جوابان: جواب عبر عنه الشارح بأنه جواب إني، وجواب عبر عنه الشارح بأنه جواب لمي. تعالوا معنا إلى صفحة 313 السطر الخامس. قال: هذا هو الوجه الإني الذي ذكره المصنف تقريبا للأذهان. إذن يتضح بأن هذا هو الجواب الحق في المسألة أو ليس الجواب الحق في المسألة؟ واضح، لا لأنه جواب إني، بل لأنه ماذا؟ جواب قائم على أساس التمثيل والتقريب للأذان. بعبارة أخرى، جواب من العارف على قدر عقول الفلاسفة، وإلا مو جواب الحق الذي في نفسه. العارف يقول: ماذا أفعل لك؟ لابد أن أنزل إلى مستواك وأتكلم بلغتك حتى تفهم، وإلا إذا أريد أن أتكلم على ما أعتقده تفهم أو لا تفهم؟ لا تفهم. لذا هو بعد ذلك يقول: وأما بيان لمية ذلك، يعني الجواب الحق في نفسه بقطع النظر عما يقوله أو يقبله الحكيم وصاحب النظر أو لا يقبله. والشاهد على هذا الذي أشار إليه الشارح ما هو؟ التفتوا لي جيدا، ده أستبق الأبحاث حتى الصورة تصير واضحة في ذهن الإخوة. والشاهد على أن هذا الذي بينه الماتن ليس هو الجواب الحق، وإنما جواب تقريب للأذهان، يقول قوله عبارته في السطر الأول: فلعلهم أرادوا بها. خلي يريد أن يجيب، لا يجي، يقول ماذا؟ هي القضية مو قضية احتمالات حتى، فلعلهم هكذا يريدون ولعلهم ذاك يريدون. هذا قوله: فلعلهم أرادوا بها أن ما يكون مدركا كذا، فجوابه كذا من هذا الباب. واضح صار؟ إذن الآن لابد أن نقف أولا عند الجواب الإني، وبعد ذلك نقف عند الجواب ماذا؟ اللمي. أما في الجواب الإني يقول نؤسس لكم قاعدة، وهو أنه كلما كان وجوه إدراك الشيء أكثر كان الشيء أظهر، والعكس بالعكس. والسلام عليكم ورحمة الله. أعيد هذه الجملة، كلما كان وجوه إدراك الشيء أكثر كلما كان الشيء ماذا؟ أكثر ظهورا، أظهر يكون. لماذا؟ وإلا إن لم يكن أظهر لماذا صار وجوه وأنحاء إدراكي ماذا؟ أكثر. أسد تلتفتون لماذا عبر عنه جواب إني؟ لأنه دا يأتي من الإدراك لإثبات ماذا؟ لإثبات الأظهرية. هاي الكبرى، ما هي التطبيق على المقام؟ يقول تطبيقها على المقام، نحن عندما نأتي إلى عالم المحسوسات نجد أن عالم المحسوسات تدرك بأنحاء الإدراك وبوجوه من الإدراك، تدرك إدراكا حسيا وتدرك إدراكا ماذا؟ خياليا، وتدرك إدراكا وهميا، وتدرك إدراكا عقليا تفصيليا، وتدرك إدراكا عقليا إجماليا. إذن كم نوع من أنواع الإدراك؟ 5. أما تعالوا معنا إلى عالم العقول، كم نوع من أنواع الإدراك يمكن أن تدرك بها، يدرك بها عالم العقول؟ فقط إدراك واحد وهو الإدراك العقلي، لا طريق له أن يدرك بطريق آخر. تعالوا معنا إلى العالم المثالي، يدرك إدراكا ماذا؟ مثالية، وهكذا. إذن الجواب في جملة واحدة، كلما كان وجوه الإدراك للشيء أكثر كان المدرك أكثر ظهورا، وكلما كان وجوه الإدراك أقل كلما كان المدرك أقل ظهورا. هسه ما هي العلاقة بين الإدراك وبين الظهور؟ يقول لأن الشيء إذا لم يكن ظاهرا يدرك أو لا يدرك؟ لا يدرك أصلا، لا طريق لإدراك، لا بد أن يكون ظاهرا حتى يدرك. واضح هذه القاعدة؟ تعال شوي نقرأ العبارة اليوم بلكن. قال هذا تحقيق ينحل به الشبهة الأخيرة، وتقريره أن مرادهم، مراد العرفاء، بأكملية المرتبة الأخيرة، سؤال، هو حديثنا كان في المرتبة الأخيرة لو كان حديثنا عاما؟ بعبارة أخرى، الماتن في صفحة 290 قال أن المرتبة الأخيرة أكمل ظهورا، ولكن المستشكل أشكل على فقط العالم المحسوسات، لو أشكل على القاعدة اللي تشمل، لأن القاعدة أشكل بهذا الشكل. التفتوا لي، خلوا ذهنكم يمي، قال كلما كان أبعد كان أقرب، إذن يعني عالم المحسوسات أظهر من عالم المثال، عالم المثال أظهر من عالم العقول، عالم العقول أظهر من عالم ماذا؟ عالم الغيب. قال كيف تقولون هكذا مع أن الجواب وين دا ينصب؟ مع المحسوسات. إذن الجواب دا ينسجم مع الإشكال لو ما دا ينسجم؟ بعبارة أخرى، الجواب أخص ماذا من الإشكال، مو المدعى، أحسنتم، الجواب في المقام أخص ماذا؟ أخص من الإشكال، لأن الإشكال يقول أنتم العرفاء تقولون عالم الحس والطبيعة أظهر من عالم المثال، وعالم المثال أظهر من عالم العقول، وكان ينبغي أن تقولوا العكس، عالم العقل أظهر من المثال، وعالم المثال أظهر ماذا؟ من عالم الحس والطبيعة، مع أن الجواب اللي دا يذكر في المقام جواب مرتبط بأي عالم؟ بعالم المرتبة الأخيرة. لذا إن شاء الله تعالى في صفحة 312 سوف يشير إلى الإشكال والجواب عنه. يقول: لا يقال، التفتوا، لا يقال إن السؤال كان عام الورود بالنسبة إلى جميع المراتب، والجواب حسب ما قرره المصنف مخصوص بالمرتبة الأخيرة، فكيف يتطابق الجواب مع ماذا؟ مع السؤال، لأننا نقول بحثه سيأتي. إذن الآن فلا يجي إلى ذهنك مباشرة السؤال كان مرتبط بقاعدة عامة وأنت تجيب ماذا؟ من خلال مصداق من المصادر. قال: أقول هذا تحقيق ينحل به الشبهة الأخيرة، وتقريره تقرير الجواب أن مرادهم بأكملية المرتبة الأخيرة بحسب ظهور الوجود، مرادهم ما هو؟ هو تنوع وجوه الظهور وتعدد آثار هذا الظهور. من أين تقولون هذا الثبوت؟ يعني في مقام الثبوت له ظهور متعدد، بأي دليل تقولون أن ظهوره متعدد؟ الجواب ما هو؟ أن الإدراك له متعدد، والإدراك يتعلق ماذا؟ بالشيء بما هو ظاهر. فإذا وجدنا الإدراكات متعددة نستكشف أن الظهورات ماذا؟ نستكشف أن الظهورات متعددة. واضح صار؟ لأنه الآن واحد يقول له: من أين عرفت بأنه أن عالم المرتبة الأخيرة وجوه الظهور متعددة؟ هذا من أين تقوله؟ الآن بيانه يأتي. يقول: هو تنوع وجوه الظهور وتعدد آثار الظهور. طب جيد، ما هي المرتبة؟ شيخنا عرف المرتبة. قال: إذ المرتبة، هاي بيان الكبرى، تعريف المرتبة عندهم: إذ المرتبة عبارة عن أثر يكون ذلك الأثر صورة ومظهرا لمؤثره. واضح صار؟ هذني بعدين قد بعد 3 أشهر الدور عليها الشهر هم ما تلقاهنها. هذني علمهن، لو سألك سائل ما تعريف المرتبة عند العارف؟ مراتب، هذا هاي المعنى مرتبة، هذا تعريف المرتبة. لأنه يقول: إذ المرتبة عبارة عن أثر يكون ذلك الأثر صورة ومظهرا ماذا؟ لمؤثره. والإخوة يتذكرون فيما سبق قلنا بأن المؤثر إنما يمتزج مع القابل فيخرج عندنا ماذا؟ شيء ثالث وراء الفاعل والقابل. هسه هاي الكبرى، الآن هاي الكبرى الآن يريد أن يطبقها على محل المقام، هذا تفريع، فلهذا قال: فكلما، بعد أن بين الكبرى والقاعدة الآن يريد يطبقها على المقام. قال: فكلما كان وجوه ظهور المؤثر في ذلك الأثر، وجوه الظهور ماذا كان؟ كان أكثر، هذه وجوه أكثر، خبر شنو؟ خبر كان. فكلما كان وجوه ظهور المؤثر في ذلك الأثر أكثر، هذا من حيث الفاعل، وتنوعات قبول آثار ذلك المؤثر من قبل القابل فيه، أي في ذلك الأثر، أشمل. إذن القضية كما أشرنا في البحث السابق ليست مرتبطة فقط في الفاعل، أولا بالفاعل، وثانيا ماذا؟ بالقابل، اللي قلنا بأن الفاعل إنما يؤثر ماذا؟ إذا وجد في مقابله قابل. إذا اجتمع هذا مع هذا، فكلما كان هذا وتنوعات قبول آثار في القابل أشمل، كان ذلك الشيء، ها، كان، فكلما، هذه كان أكمل بالضرورة، هذه يعود على ما، فكلما كان أكمل بالضرورة. ولكن أكمل ماذا؟ أكمل وجودان؟ التفت جيدا، لا يصير عندك خلط. فكان أكمل ظهورا بالضرورة، وذلك بين ظاهر في المحسوسات. يقول الآن لو تطبق أنت على ماذا؟ طبق على المحسوسات، تجد من أوضح مصادقه ما هو؟ من أوضح مصادق هذه القاعدة يا عالم الطبيعة. إذن حتى أستبق لك الجواب عن السؤال. إذن الماتن أجاب جوابه أخص من الإشكال، لو ليس أخص، ليس أخص، هو ذكر المصداق ماذا؟ الأتام. وإلا يريد تستطيع أن تطبق هاي القاعدة على ماذا؟ على عالم المثال. ماكو عندنا مشكلة، لا انتفاء بهذا المثل بالصورة التمثيلية الكبرى تامة. لا لا، لماذا اكتفى بعالم المحسوسات؟ هو يقول أن السؤال عام، لماذا الجواب خاص؟ الجواب ماذا؟ الجواب لم يكن خاصا، الجواب كان من خلال مثال، وأنت هذا المثال تستطيع أن تطبقه في في الطبيعة، وتستطيع أن تطبقه أي في عالم المثال. ها بلي ولا ياهو، لا هو أحسنتم، ليس حصرا وإنما من ذكري ذكري أوضح المصاديق. بلي. وهذا بعد ذلك يقول الشارح، يقول هذه طريقة ماتن كانت، وهو أنه يحاول أن يوصل القضايا من خلال الصور ماذا؟ الصور التمثيلية. يقول وذلك بين ظاهر في المحسوسات، فإن سؤال، التفتوا لي جيدا، شوفوا العبارات شقد مترابطة فنيا. من أين قلت بأنه وجوه الظهور أكثر؟ ما هو دليلك الإثباتي؟ يقول دليلي إثباتي أني أجد أن الإدراكات لها ماذا؟ متعددة، وحيث أن الإدراك متعدد، إذن الظهور له درجة واحدة أو له وجوه متعددة؟ له وجوه متعددة، فإذا كان وجوه الظهور أكثر كان ماذا؟ أظهار. فإن ما يكون مدركا على سبيل الإجمال، هذا العقل الإجمالي، وعندنا العقل التفصيلي اللي بعد ذئتي، لأنه يقول ومعقولا على سبيل التفصيل، هذا عندما قال على سبيل الإجمال يعني معقولا على سبيل الإجمال بحسب عوارضه الكلية ولواحقه العامة. مرة تضع يدك على هذا الموجود الطبيعي تقول هذا موجود، هذا شيء، هذا مخلوق، هذه المعقولات العامة اللي تنطبق ماذا عليها، فإذا معقول ولكن معقولات ماذا إجمالية ينطبق عليها وعلى غيرها. فإنما يكون مدركا على سبيل الإدراك أو العقل الإجمالي بحسب عوارضه الكلية ولواحقه العامة، ككونه موجودا وذا حياة أو كونه شيئا ونحو ذلك، هذا أولا. وثانيا ومعقولا على سبيل التفصيل، وهو أن يعرف بأجناسه وفصوله وصعودا ونزولا، ومعقولا على سبيل التفصيل بحسب ماهيته وحقيقته من حيث ذاتياته ومقاوماته، ككونه ذا حس وحركة ونطق وجوهر وجسم ونحو ذلك، وهي الأجناس والفصول. هذا كله من حيث حقيقته ماذا؟ الكلية، يعني هذا المدرك الجزئي، هذا المدرك ماذا؟ هذا المدرك الحسي، مو الجزئي، هذا المدرك الحسي. تارة من حيث حقيقته الكلية قد يدرك إدراكا عقليا إجماليا، وقد يدرك إدراكا عقليا ماذا؟ تفصيليا. أما من حيث جزئيته، وأما من حيث تشخصه الجزئي وتعينه الخارجي، فأيضا يدرك بأنحاء ثلاثة، فتارة يدرك بإدراك حسي إذا كان حاضرا، وأخرى يدرك بإدراك خيالي أو وهمي إذا كان ماذا؟ إذا كان غائبا. إذن تجدون أن الموجود في عالم الحس يدرك بكم نوع من الإحساس وكم نوع من الإدراك؟ بخمسة. وأما من حيث تشخصه الجزئي وتعينه الخارجي، فيكون في حالتين، عند غيبته عن الحواس وبعده، إما يكون مخيلا بحسب صورته الشخصية، كما قرأتم في محل الفرق بين الحس وبين الخيال، أنه إذا كان مرتبط بالواقع الخارجي فهو حسي، وإذا كان منقطع عن الواقع الخارجي فهو ماذا؟ فهو خيالي. ككونه ذا كم وكيف ووضع معين، وموهوما، إذا كان من المعاني، موهوما بحسب المعاني الجزئية، المتعين هو ذلك الشيء بها، أي بهذه المعاني الجزئية، ككونه ذا نسب، جمع نسبة، ذا نسب معينة، مثل أنه أب لشخص وابن لآخر ومحب ومحبوب وغير ذلك. أما هذا إذا كان غائبا عن الحواس ومحسوسا بالحواس الظاهرة عند حضوره وقربه، هسه في الحاشية يقول والحق معه، يقول فإنما يكون جواب إن وأين، هذه ما خبره، اسمه خبره أين، فإنما يكون ماذا؟ لا شك. واضح صار؟ لا شك أن آثار الوجود وخواص الوجود فيه أكثر مما لا يكون. هذه هي اللي تسوي الخلط في المسألة، هو الحديث في خواص الوجود آثار الوجود، والحديث في ظهور الوجود. ها شوفوا، هذه من تأتي الإنسان يشعر بأنه القضية، إحنا ده نتكلم مو في آثار، يقينا بأن آثار الوجود في العقل أكثر من آثار الوجود ماذا؟ في المادة. لا شك أن آثار الوجود وخواص الوجود فيه، أي فيما، هذا يذكر باعتبار ما، لأنه هكذا بدأنا، فإن ما، وأنتم تعلمون بأنه ما يمكن الروح تذكيرا وتأنيثا، يقول فإن فيه أكثر مما لا يكون مدركا بجميع هذه الوجوه من المراتب. من قبيل ماذا؟ فالعقل مدرك، ولكن مدرك ماذا؟ بإدراك واحد وهو الإدراك العقلي، والخيال مدرك ولكن بإدراك ماذا؟ خيالي. هذه نقطة، نقطة هنا، هنا شيخنا الأستاذ عنده إشكال. عنده إشكالين هنا، والحق حق والإنصاف أنه إشكالين على المبنى، واحد على المبنى بعد مبنائية والأخرى بنائية. خلوا ذهنكم يمي، قليل جدا شيخ جواد يشكل، ولكنه أخو بعد هنا ضاق صدره بعد ما قدر يشكل. أكو إشكال مبنائي إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة قرأناه، وهو أنه الأمور المحسوسة في الخارج أساسا مدركة لو مو مدركة، أساسا مو مدركة. لماذا؟ لأنها تعيش عالم المادة، وعالم المادة عالم ماذا؟ عالم الحركة، والحركة معناه عالم ماذا؟ عالم الغيبة، وعالم الغيبة ينسجم مع العلم الذي هو عالم الحضور والاجتماع، ولا ينسجم. أساسا عالم الحس أساساً محسوسات، وعالم الطبيعة أساساً مدركة أو غير مدركة، فضلاً أن تكون لها خمسة أنحاء من الإدراك. الشارح ماذا قال؟ قال أن عالم المحسوسات ليست مدركة بإدراك بنحو واحد من الإدراك، وإنما مدركة ماذا؟ بخمسة أنحاء من الإدراك. الجواب أو الإشكال الأول أن عالم المحسوسات أساساً ليس ماذا؟ ليس بمدركة. صحيح ولا؟ هذا الإشكال الأول اللي قلنا إشكال مبنائي، واللي قرأناه في نهاية الحكمة، والسيد الطبطبائي قال أن ارتباطنا أين؟ بعالم المثال وبعالم العقل، ومن باب الاشتباه نحن نطبقه على ماذا؟ على الواقع الخارجي. عندما طرح إشكال كيف يمكن أن يكون الوجود الذهني مع أنه مجرد أضعف من الوجود الخارجي، مع أنه ماذا؟ مادي. نحن نجد أن الوجود المادي في الخارج له آثار، النار تحرق، ولكن الوجود الذهني للنار في الذهن تحرق أو لا تحرق؟ لا تحرق. يعني أيهما أقوى؟ الوجود المادي أقوى، مع أن الوجود في ذهني مجرد وذاك مادي، فيلزم أن يكون المجرد أضعف ماذا؟ من المادي. في مقام هذا قال أساسا من قال لكم أن هذا مأخوذ من ذاك حتى تقولون كيف يكون ذاك أضعف من هذا؟ يتذكروا الإخوة إن شاء الله. هذا الإشكال المبنائي. الإشكال البنائي يقول لو سلمنا لكم أن عالم الحس أو أن عالم المحسوسات والمرتبة الأخيرة وهي عالم الطبيعة مدركة بعلم بإدراك حسي، ومدركة أنتم تقولون بإدراك خيالي، ومدركة بإدراك ماذا؟ وهمي، ومدركة بإدراك ماذا؟ عقلي إجمالي أو تفصيلي. هذا ادعاؤكم. الجواب فيما يتعلق بالنحو الأول من الإدراك صحيح، يعني أن عالم أن المرتبة الأخيرة مدركة بإدراك حسي. رفعنا اليد عن المبنى، ها التفتوا جيدا، ولكن تقولون أن هذا العالم الحسي مدرك بإدراك خيالي عقلي. خطأ من هذا. لماذا؟ لأن هذا مو لهذا العالم مدرك بإدراك خيالي، باطنه مثاله مدرك ماذا؟ بإدراك خيالي، وعقله مدرك ماذا؟ بإدراك عقلي. إذن عندما تقول أدركت عالم الحس بإدراك عقلي، هذا وصف بحال نفس الشيء لو متعلق الشيء، متعلق الشيء. ما أدري واضح إشكال شيخ المستاذ؟ واضح ولا؟ جيد جدا. إذن يقول أنتم هنا، وإلا لو تم هذا البيان عند نقض، هذا جوابه الحلي مبنائيا وبنائيا عنده، فالجواب نقضي. شنو الجواب النقضي؟ يقول وإلا إذا تم هذا، وهو أنه إذا صح أن ننسب إلى المرتبة الأخيرة 5 وجوه من الإدراك، لأنه بباطنه أيضا تحسبوه من مراتب إدراك ماذا؟ هذا الشيء. ها؟ قل وجود العقل هماتين له 5 وجوه من الإدراك، فإنه بنفسه يدرك إدراكا ماذا؟ عقليا. برقيقته الأولى يدرك إدراكا ماذا؟ مثاليا. برقيقته الثانية يدرك إدراكا ماذا؟ حسيا ووهميا وإلى غيره. ما أدري واضح صار؟ لذا الإخوة اللي يردون يرجعون في تحرير تمهيد القواعد، هم عند بيان عربي لهذين الإشكالين في صفحة 523، قال لا يخفى أن الوجود المادي لا يدرك إلا بالحس. هذا بعد الإشكال البنائي، مو الإشكال ماذا؟ المبنائي. الإشكال المبنائي أساساً الوجود المادي يدرك أو لا يدرك؟ لا يدرك. هسه الآن الإشكال البنائي، لا يدرك إلا بالحس، وأن الذي يدرك بالخيال أو العقل هو الوجود المجرد المثالي أو العقلي الذي يكون حقيقة للموجود المادي. إذن عندما نقول الموجود الحسي أدرك بإدراك عقلي، هذا وصف للشيء بحال نفسه لو بحال متعلقه، بحسب باطنه، بحسب حقيقته. كما أنه هنا مكتوبة دقيقة غلط، رقيقة هي، كما أنه رقيقة لذلك، يعني عالم الحس رقيقة ماذا؟ لعالم العقل. فحينئذ يكون إدراكه بالخيال أو العقل من باب اتصاف الشيء بوصف متعلقه لا بوصف نفسه. فكما أن المادي يعقل بحقيقته، الآن اجي إلى النقض، كذلك الموجود المجرد العقلي يحس برقيقته. إذا كان الحسي يدرك عقلا بحقيقته، فالعقلي يدرك حسا ماذا؟ برقيقته. لماذا تقولون أنه في الحسي يوجد وجوه من الإدراك، في العقلي ماذا؟ لا يوجد إلا وجه واحد من الإدراك. فيصح أن يقال إن المجرد العقلي يدرك بجميع أنواع الإدراكات، وذلك من باب الاتصاف بوصف المتعلق. فتحصل أن كلامي الماتن والشارح في تبيين مقاصد العرفاء غير خال عن النظر. فلعل هنا ما تقدم كان صحيح، ما عدنا مشكل. طبعا إذا يريد واحد التفصيل، البيان الفارسي ماله، البيان الفارسي يبدأ برئين فاسخ دو إشكال واردس، إشكال أول همون إشكال مبنائيس، وإشكال دوم إشكال ماذا؟ إشكال بنائيس. والنقض ماله همات وين ذكره؟ ذكره هنا في الحاشية اللي قرأناها. ولكن مرارا أنت قلت، ونحن أخذنا منك شيخنا، أن بطلان الدليل لا يدل على بطلان ماذا؟ على بطلان المدعى، خصوصا وأن الماتن هو دي يقول لعلهم أرادوا. نعم، هذا التمثيل اللي ضربه وهذا البيان اللي بينه وهذا كله صح. وإن كان إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى البيان اللمي سيتضح أن هذا البيان أيضا لا إشكال عليه. هسه الآن ما أريد أدخل في الجواب، فقط خلي أبين أريد أقول فقط بنحو الإجمال كبرويا، إبطال هذا مو معناه أن ما ادعاه الماتن والشارح كلام ماذا غير صحيح. نعم بيانهما هما بيانهم، هذا البيان غير صحيح، ولكن عنده أولا بيان ثاني، وهو البيان ماذا؟ ها؟ البيان اللمي بعد ذلك، وثانيا إن شاء الله من خلال البيان اللمي سيتضح ما هو مرادهم ماذا في البيان الإني. جيد، إلى هنا انتهى. تعالوا معنا إلى وذلك. هسه كأنه وذلك عبارة شيخنا الأستاذ حفظه الله شيخ جوادي يقول بأنه هذا جواب ثان، ما أشمارت أقرب المطلب، مو جواب ثاني هذا، يعني فيما يرتبط بالإني ذكر ماذا جوابين، الجواب الأول ذاك والجواب الثاني ماذا هذا. لا لا لا، مو هالشكل. أنا أتصور بأن ما سيذكره الآن إنما هو شاهد قوي على هذا المدعى الذي ادعى، يعني كأنه تأييد لهذا المدعى، وهو أن عالم المحسوسات له وجوه من الإدراك. كيف؟ يقول أنت عندما تأتي إلى عالم المحسوسات تجد واحدا من أهم عناصر عالم المحسوسات من هو؟ هو الإنسان، والإنسان يملك هذه الوجوه الخمسة من الإدراك. أما الباقي الموجودات يملك هذه الوجوه الخمسة من الإدراك أو لا يملك؟ هذا خير شاهد على أن هذه الوجوه الخمسة من الإدراك مرتبطة بأي نشأة؟ بنشأة الطبيعة فقط، لأن الإنسان العنصري له هذه النشآت الخمس من الإدراك. أما غير الإنسان العنصري له هذه النشآت الخمس وهذه الوجوه من الإدراك أو ليس له؟ ليس له. فإذا يتبين هذا مو جواب ثاني، يريد أن يثبت أن هذا الذي ذكره مختص بأي عالم، هذا وجوه الإدراك المتعددة مختصة بأي عالم؟ بعالم المحسوسات، بعالم المرتبة الأخيرة، لا أنها موجودة في باقي المراتب. لذا يقول أنت لا تجد في أي نشأة أخرى، في أي نشأة أخرى أن موجود له هذه الوجوه من الإدراكات. هسه كيف لا يوجد؟ يقول الجواب بأنه الإنسان مو فقط مدرك بوجوه الخمسة من الإدراكات، بل مدرك بوجوه خمسة من الإدراكات. وفرق كبير بين أن نقول هذا الشيء مدرك بخمس وجوه، وبين أن نقول هو يدرك بخمسة وجوه. عند ذلك ارجع لي إلى النقض. هسأله العاقل، لا أنه، التفتوا لي، لا أنه يدرك بخمس وجوه من الإدراك، وإنما ماذا؟ يدرك بخمس وجوه. لو سلمنا تمامية النقض فهذا يثبت أنه إذن عالم العقل مثل عالم المحسوسات أو لا يثبت؟ لا يثبت، لأن الذي يثبت، التفتوا إلى دقة المطلب، لأن الذي يثبت أن عالم العقل كما عالم الحس يدرك بوجوه ماذا؟ خمسة من الإدراك، ولكن هو مدرك بوجوه خمسة أو غير مدرك؟ غير مدرك. أما الإنسان في هذه النشأة كما يدرك بخمس، يدرك ماذا؟ يدرك بخمس. إذن هذا معناه أن الإنسان العنصري أشد ظهورا، لو الإنسان العقلاني أشد ظهورا. يدرك خمسة أشكال، أما الإنسان العقلي هم يدرك بخمسة أنحاء؟ لا يستطيع. واضح صار هذا؟ لذا قال أقول وذلك لاشتمال تعينه الواحد. هذه العبارات أنا أشرحها بالشكل الذي لعله في الحواشي أو في الشروح مو بهالطريقة، بس أنا فهمي للعبارة هذه. وذلك لاشتمال تعينه الواحد، يقول هذا العالم مشتمل على تعينين وعلى موجود الذي هو الغاية القصوى للحركة الإيجادية. من هو الغاية القصوى للحركة الإيجادية؟ الإنسان الكامل، وهذا بحث سيأتي إن شاء الله في الكون الجامع، وهو أنه لولاك لما خلقت الأفلاك، وذلك لاشتمال تعينه الواحد الذي هو الغاية القصوى للحركة الإيجادية، لاشتمال تعينه الواحد على جميع تنوعات الظهور المتكثرة، إذ الظهور بأحدية جمع الجمع هو الغاية. هذا كأنه مدخل إلى ما سوف يبين ثم إن سائر الماديات. يقول أنت إذا وضعت يدك على سائر الماديات تجد أنها وإن كانت مدركة بخمسة أنحاء من الإدراك، ولكن لا يوجد فيها موجود يدرك بخمسة أنحاء من الإدراك إلا الإنسان. إذن ما الفرق بين الإنسان وبين الحيوان؟ في المدركية لا فرق، هذا يدرك بنحو خمسة أنحاء، ذا كم يدرك ماذا؟ بخمسة أنحاء. ولكن الفرق بينهما في أين؟ في المدركية، فإن الحيوان لا يوجد عنده خمسة أنحاء من الإدراك من المدركية، فقط الإنسان توجد عنده خمسة أنحاء من المدركية، وبهذا يتميز عن ماذا؟ على عالم العقول. بلي أحسنتم، بعد قلنا القاعدة بأنه كلما كان أكثر إدراكا يكون ماذا؟ أكثر ظهورا. نقض شيخنا الأستاذ ماذا قال؟ قال هذه ليست مختصة بعالم الحس، موجودة في عالم العقل، فإن عالم العقل بحقيقته مدرك عقلا، برقائقه مدرك ماذا؟ خيالا وحسا، ولكن مدرك بأنحاء خمسة. ولكن لا العقل أيضا مدرك بأنحاء خمسة؟ الجواب كلا، وهذا لا يوجد إلا أين؟ فإذا عالم المادة عالم الحس يكون أظهر ماذا؟ أظهر من عالم العقل بهالخصوصية. جيد، هو فلهذا يريد أن يبين، لا يريد أن يقول بأن الكلام الآن إحنا نريد أن نثبت أن أساسا الحس هو أظهر الأشياء. هسه قد تكون بعضها أقل ظهورا أو أكثر ظهورا، إحنا نريد أن نثبت بنحو القضية المهملة أن أكثر المراتب الفيض ظهورا ما هو؟ بنحو القضية المهملة، مو كل مفرداتها، هذا بحثه بعد ذلك سيأتي. يعني نحن عندما نقول عالم الحس أكثر ظهورا يعني كل المحسوسات على درجة واحدة من الظهور؟ الجواب كلا، أيضا فيما بينها تختلف. بلي أنا ما أقول بأنه الكلية يوجد بوجود فرد منه، احنا نريد نثبت أن عالم الحس أظهرها، لا يوجد أثر منه. هسا تقول لي بأنه سيدنا عندما أثبت الإنسان الكامل يعني تثبت لكل مفردات عالم، أقول لا، أنا ما أريد أثبت، أريد أثبت بأنه ما لم يكن الشيء محسوسا يكون أظهر أو لا يكون، لا ثبت المطلوب. هاي الكبرى نريد نثبتها، يبقى التطبيقات على الصغرى بعد ذلك هو سيأتي. يقول قد يكون النبات أظهر، وقد يكون الحيوان أظهر، وقد يكون المعدن أظهر، هسه قد توافق وقد لا توافق، مو مهم عندي أنا، المهم هو يريد أن يثبت الكبرى، وهي أن الشيء إذا لم يكن محسوسا لا يكون ماذا؟ لا يكون أظهر. ثم إن سائر الماديات من الجسمانيات وإن كانت مشتملة على جميع الوجوه الظهورية. هسه هنا الظهورية عبر عنها المدركية، كلها مشتملة، أنها كلها مدركة. وإن كانت مشتملة على جميع الوجوه الظهورية المدركة القابلة، لكنه ليس فيها، أي في الماديات من الجسمانيات، ليس فيها شيء من الوجوه الإظهارية الإدراكية، إلا المرتبة الأخيرة الإدراكية المتصرفة. هذا الإنسان الوحيد الذي كما هو، التفت، كما هو فيه وجوه الظهور فيه وجوه ماذا؟ وجوه الإظهار. هذه وجوه الإظهار، يعني فيه وجوه ماذا؟ وجوه المدركية. كما فيه وجوه المدركية فيه وجوه ماذا؟ المدركية. هاي زين افهموا العبارات، لأنه المتن بعد ذلك عندما نأتي، وهو أن الإنية المدركة أكثر الكتب كاتبها مدركة بالكسر، مع أنهم ما ملتفتين إلى النكتة، فلهذا الصحيح موجود هنا، سيأتي بحثه بعد ذلك. لكنه ليس فيها، أي في سائر الماديات من الجسمانيات، ليس فيها شيء من الوجوه الإظهارية الإدراكية المتصرفة، باعتبار أن الإنسان هو المتصرف ماذا في غيره من الموجودات، إلا المرتبة الأخيرة منها، أي من الماديات من الجسمانيات، وهي النشأة العنصرية الإنسانية. مو النشأة الإنسانية، وإلا النشأة الإنسانية تشمل عالم العقل أيضا، النشأة العنصرية الإنسانية. فإنها هسه من هنا تفهم فذلكة ونكتة لماذا أن الإنسان الكامل لا بد أن يكون له بعد أرضي. ها؟ واضح؟ عد من هنا تفهم لماذا أنه لا بد أن يكون لله حجة أرضي. ليش النبي الأكرم صلى الله عليه من علياء عرشه لا يكون شاهدا على أعمال عباده وليس هو محور الوجود؟ ليش لابد يكون إمام موجود في هذه النشأة؟ قال فإنها، يعني النشأة العنصرية الإنسانية، فإنها كما أن لها إحاطة بحسب الظهور، إحاطة بحسب الظهور يعني لها ظهورات متعددة، لها ها يعني يمكن أن تدرك بإدراكات متعددة، هذه مدركية، هذه كما أن للنشأة العنصرية إحاطة بحسب الظهور، يعني تظهر للمدارك بأنحاء خمسة، ها، على جميع وجوه الظهور ومراتب الظهور، كذلك لها، أي للنشأة العنصرية الإنسانية، كذلك لها الإحاطة بحسب الإظهار على جميع مراتب الإظهار أيضا. تستطيع مو فقط أن تكون ظاهرة، تستطيع أن تكون ماذا؟ ظاهرة، مو أن تكون فقط مدركة، تستطيع أن تكون ماذا؟ مدركة. واضح صار؟ فإن الإنية، التفت جيدا، هاي نفس عبارات المتن، صحح العبارة الآن، المتن بهذه الطريقة، فإن الإنية المدركة، الموجود المدرك، المدركة، فإن الإنية المدركة المتصرفة فيها مدركة بجميع هذه الإدراكات. نفس هذا الإنسان بما هو مدرك بأنحاء الإدراكات، مدرك ماذا؟ بجميع الإدراكات. لا، مدرك للأشياء بجميع الأشياء، أقول كما أنها مدركة لا للآخرين، أنت تدركني بعد شو. بلي مقصود للنشأة، بلي فيها النشأة، كما أنها مدركة للآخرين، مدركة ماذا؟ للآخرين. يقول فإن الإنية المدركة المتصرفة فيها مدركة بجميع هذه الإدراكات، بخلاف سائر الإنيات المدركة المتصرفة التي في المراتب الباقية من العقول والنفوس كلها، ها، فإنها ليس لها تنوعات. طبعا مراد من العقول يعني عالم العقول، والنفوس يصير عالم المثال بعد، ها، لأنه ده نتكلم في عالم الحس احنا. فإنها ليس لها تنوعات وجوه الإدراكات مثلها، أي مثل النشأة العنصرية الإنسانية. فعلم، والحمد لله رب العالمين.